بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث متصلا في ذكر الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الكتاب القيم النافع بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقف الحديث بنا عند الحديث 19 بعد 200 بترقيم الشيخ البسام، وهو حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. هذا الحديث شطره الأول وضع يده اليمنى على يده اليسرى صحيح، وكلمة على صدره ضعيفة لا تصح. أما الحديث فأصله في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. أما زيادة على صدره فقد أخرجها الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وكذلك هي عند البيهقي، وفي إسناده راو اسمه مؤمل أو مؤمل ابن إسماعيل، وهو ضعيف. ومع ضعفه فقد خالف الرواة أيضا، فإن مؤمل روى هذا الحديث عن الثوري بإسناده عن وائل بن حجر، ورواه عن الثوري جماعة كثيرون، فتلاميذ الثوري لم يذكروا هذه اللفظة، ومنهم من هو أوثق من مؤمل بن إسماعيل وزاد هذه الكلمة مؤمل، فهذه فهي على قواعد المحدثين تعتبر منكرة، والمنكر معناها الخطأ فلا يعمل به ولا يتقوى. وزيادة على ذلك فإن الحديث قد رواه غير الثوري، فأيضا لم يذكروا فيه هذه الكلمة، كلمة على صدره، فعلى هذا فهذه زيادة يعني ضعيفة بل منكرة، ضعيفة جدا لا تصح. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: لم يقل على صدره إلا مؤمل بن إسماعيل، وكل هؤلاء رووه بدون الزيادة، إعلام الموقعين. وقال الحافظ البيهقي: رواه جماعة عن الثوري، لم يذكر واحد منهم على صدره غير مؤمل بن إسماعيل. إذن هذا بالنسبة لهذا الحديث فهي زيادة منكرة، والمنكر عند المحدثين إخواني ما يصلح للشواهد ولا المتابعة، إن بعضهم قد يقول هذا الحديث له شواهد يتقوى، المنكر لا يتقوى ولا يصلح الشواهد ولا المتابعة. هناك حديثان آخران جاءت فيهما زيادة على صدره، هناك حديثان آخران أيضا جاءت فيهما هذه الزيادة. الحديث الأول حديث هلب عن أبيه، حديث هلب الطائي، حديث قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه في سنن في مسند الإمام أحمد رحمه الله وفي غيره، يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله على صدره في الصلاة. وهذه الرواية أيضا رواية لا تصح، ضعيفة، فقد رواها جمع من الرواة بدون هذه الكلمة، وفوق هذا قبيصة مجهول، فوق هذا قبيصة مجهول الحال. والحديث الثالث حديث طاووس بن كيسان أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد بيمينه على شماله في الصلاة على صدره، أخرجه أبو داود في سننه وكذلك في المراسيل، وهو حديث مرسل وضعيف الإسناد. فهذه الأحاديث التي فيها زيادة على الصدر لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا تتقوى. كما ذكرنا هي ثلاثة أحاديث ورد فيها تعيين أين توضع اليمنى على اليسرى وأنها توضع على الصدر. هذه الأحاديث كلها ضعيفة لا تصح، ويأتي إن شاء الله مزيد كلام على هذا. هذا بالنسبة للحديث الأول، إذا شطره الأول صحيح والزيادة التي فيه على صدره ضعيفة منكرة. الحديث 20 بعد 200 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. ما معنى متفق عليه؟ أخرجه البخاري ومسلم. وما هو اصطلاح صاحب المنتقى المجد بن تيمية إذا قال متفق عليه؟ أيوه، يضيف آخر، بخاري ومسلم واحد. وماذا تعرفون عن عبادة بن الصامت؟ تعرفون شيء أو نقرأ الإصابة؟ أحد النقباء. نعم. أيضا أنصاري. حتى الإصابة، الإصابة في تراجم الصحابة، هذا الصحابي النقيب نقرأ ترجمته. يقول وفي رواية لابن حبان والدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. هذا اللفظ يعني بمعنى حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لكنه أصرح، هذا اللفظ أصرح من قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. يحتمل أنها لا صلاة صحيحة، يحتمل أنها لا صلاة كاملة، لكن هذا لا تجزئ، بهذا اللفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب يعتبر صريحا. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذه الرواية الأخيرة حسنة، إسنادها حسن. الحديث 21 بعد 200 عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في رواية مسلم، من حجر يقول معناها لا يجهرون بها، معناها الإسراء. ورواية ابن خزيمة فيها ضعف، رواية ابن خزيمة فيها ضعف، وبقية الروايات صحيحة. قال وعن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. هذا الحديث صحيح إلا قوله فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإنها ضعيفة. الحديث جاء عن جماعة من الرواة بلفظ صليت وراء أبي هريرة فقرأ بأم القرآن، ليس فيه التصريح بالبسملة بقراءتها. قالوا إن نعيم هو الذي يعني إنه روي عنه بدون ذكر البسملة. الشيخ البسام يقول هو ثقة فتقبل زيادته، هذا ليس على الإطلاق، تقبل زيادته إذا لم يخالف، أما إذا خالفه من هو أولى منه وأحفظ منه وأكثر عددا فإن المحدثين لا يقبلون زيادته. أما القول بأن زيادة الثقة مقبولة مطلقا فهذا مذهب الفقهاء والأصوليين وهو غير صحيح. إذا الحديث صحيح إلا هذه الزيادة، ما فيها الصحيح في الحديث أنه لم يرد فيه ذكر لبسم الله الرحمن الرحيم. الثالث والعشرون بعد المئتين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. رواه الدارقطني يعني أي راشد، لما يقولون هذا الحديث رواه الدارقطني أين تراجعه؟ أين سنجد هذا الحديث؟ عندك إجابة أو تحيل؟ إذن أحل على مليء، اختر واحد مليء يجيب. ها يلا يا أحمد اختارك. أي ترجع إلى كتاب اسمه السنن الدارقطني. وصوب أي الدارقطني وقفه. إيش يعني صوب وقفه؟ الموقوف وهو قول الصحابي، الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي. فمعنى صوب وقفه يعني الدارقطني يقول هذا الحديث من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من الذي قال إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم؟ أبو هريرة. وأما رواية من رواه عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي رواية غير صحيح. الدارقطني وهو إمام العلل رجح أنه من كلام هريرة، وكذلك تبعه أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه إتحاف المهرة، وغير واحد من أهل العلم نبه على هذا وذكروا أن هذا الحديث موقوف، ومن العلماء من صححه. الشيخ الألباني يرى أنه صحيح. وهناك فرق بين أن نقول هذا حديث موقوف وبين أن نقول هذا حديث مرفوع. إذا ثبت أنه من كلام أبي هريرة فيعتبر اجتهاد، لا قد خالفه فيه من هو غيره من الصحابة كما سيأتي معنا. طيب، الحديث الرابع والعشرون، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. الحديث حسن كما قال الدارقطني. ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه أو نحوه، وهذا حديث آخر رقم 25 و200 وهو حديث صحيح بمثل حديث أبي هريرة أو قريب من حديث أبي هريرة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمين ورفع بها صوته، قال آمين ورفع بها صوته. الدارقطني الشيخ الحاكم يقول رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. الدارقطني الشيخ الحاكم من مشايخ الحاكم. طيب، نحن نقف هنا ونرجع إن شاء الله الحديث، نتكلم على ما تيسر من فقهها. خلاصة هذه الأحاديث اللي مررنا عليها أن جميعها أحاديث إيش؟ صحيحة، إلا زيادة على الصدر، وكذلك حديث أبي هريرة فيه التسمية لا تصح، وكذلك الحديث الآخر حديث موقوف صحيح لكنه موقوف، ورواية ابن خزيمة ذكرنا أن فيها ضعف. الحديث الأول فيه الدلالة على مسألتين. المسألة الأولى أنه يشرع للمسلم أن يضع يمينه على شماله في الصلاة، يشرع للمسلم أن يضع يمينه على شماله في الصلاة، يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى. هذه المسألة الأولى، أنك تضع اليمنى على يده. جاءت الروايات ببيان أن المسلم يضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى والرسغ والساعد، يعني هذا الكف الأيمن يضع الكف الأيسر وعلى رسغه والساعد، وله أن يقبض، وله أن يقبض، يقبض بكفه الأيمن على كفه الأيسر والرسغ والساعد. وفي صحيح البخاري كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وهذه المسألة إخواني جاء فيها مجموعة من الأحاديث، أصحها حديثان، حديث في صحيح البخاري وهو حديث سهل بن سعد، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. والحديث الثاني في صحيح مسلم وهو هذا الحديث، فإن هذا الحديث بدون الزيادة في صحيح مسلم، في صحيح مسلم الحديث بدون الزيادة في صحيح مسلم. إذن أصح الأحاديث الواردة في الباب حديثان، وهناك أحاديث أخرى تقرب من 18 حديثا، يعني يكون عندنا المجموع كم حديث؟ تقريبا 20 حديث، كلها في مسألة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، تثبت هذه المسألة. أصحها حديث سهل بن سعد في البخاري وحديث وائل بن حجر في صحيح مسلم، وجاءت الأحاديث الأخرى منها ما هو صحيح، منها ما هو صحيح، منها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو ضعيف جدا، وهي كلها مجتمعة تدل على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ولهذا جمهور أهل العلم على هذا، جمهور أهل العلم على أن المسلم يشرع له أن يضع يمناه على اليسرى في الصلاة. ومن أهل العلم من قال بالوجوب، وليظهر أنه مستحب وأن من السنن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. المسألة الثانية، أين يضع اليمنى على اليسرى؟ هذا الحديث والأحاديث التي ذكرناها في أول الدرس تدل على أنه يضعه على الصدر، ولهذا قال بعض الفقهاء يضع اليمنى على اليسرى على صدره، وكل الأحاديث التي استدلوا بها لا تصح، ما بين منكر أو شاذ أو مرسل غير صحيح، ومجموعها لا يرتقي، مجموع الأحاديث لا يرتقي إلى الصحة، لأنها لا يمكن أن يرتقي الشاذ بالشاذ أو المنكر بالمنكر. القول الثاني في المسألة أنه يضعه تحت السرة، يضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، وهذا مذهب الأحناف، وذكروا فيه حديثا عن علي بن أبي طالب أنه من السنة أن يضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، وهذا الحديث أيضا ضعيف، وقد تكلم العلماء على ضعفه فلا يصح. قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله، قال قوم من أهل العلم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موضع وضع اليد اليمنى على اليسرى شيء، فهو مخير يضعها حيث شاء. ولهذا من الفقهاء من يرى أنك السنة أن تضع اليمنى على اليسرى حيثما وضعتها، تحت السرة، فوق السرة، على الصدر، أو غير ذلك. لماذا؟ قال لم يثبت في الباب شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام وصف الصحابة أنهم كانوا يضعون اليمنى على اليسرى، أنه كان يضع اليمنى على اليسرى، لكن لم يصح أنه كان يضعها في مكان معين. وهذا القول صحيح أنه لم يثبت في الباب شيء، لكن ظواهر الأدلة وظواهر الأحاديث المتأمل لحديث وائل ولحديث سهل بن سعد يرى أن الوضع يكون فوق السرة، وهو مذهب الحنابلة، وإمام أحمد اختار ذلك، أن الوضع يكون الوضع الطبيعي اليمنى على اليسرى يكون فوق السرة، وأما إذا وضعها فوق الصدر أو تحت السرة ففي هذا نوع من التكلف، وهذا النوع من التكلف يحتاج إلى دليل وإلى بينة، مع أنه ليس هناك ما يجزم به على تخطئة من فعل ذلك. من فعل أحيانا بدون اعتقاد أنه سنة إن هذا يعني يرخص له في ذلك، لكن ظواهر الأدلة تدل على أن الوضع يكون يعني فوق السرة، أما تكلف أن توضع تحت السرة أو على الصدر فهذا يحتاج إلى دليل، والأدلة الواردة في ذلك لا تصح. لهذا كان أقرب ما يمكن أن يقال في هذه المسألة ما ذهب إليه جماعة من العلماء بأنها تكون فوق الثوب وتحت الصدر أو قريبا من الصدر. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذين أو بهذا الحديث وما يذكر فيه. من عجيب ما يذكر في هذا الباب أن الحافظ أن الإمام مالك رحمه الله ذكر حديث وائل، ذكر حديث سهل بن سعد في الموطأ، والمالكية ينسبون إلى الإمام مالك رحمه الله الإرساح، والمصحح فيه عند المالكية أن السنة هو الإرساح ألا تضع اليمنى على اليسرى، ولكن إخواني خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له لم يكن يحل له أن يدعها لقول أحد من الناس. فإذا ثبت الحديث ومالك يرويه في الموطأ فيبقى أن الإنسان يعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك التعصب. اللي يظهر هيئتان، إما هكذا الوضع أو القبض أو تقبض هكذا، يشمل الكف والرف والساعد. هذا فيه ظاهرة حديث وائل حديث سهل بن سعد يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى، ممكن تكون هيئة ثالثة هذا الذراع. نعم يكون فوق، لا إجماع العلماء، لا ما في إجماع في المسألة، يعني ما ذكرت إجماع، أنا قلت ظاهر الأدلة يدل على أن الإنسان لا يتكلف، لا يضعها تحت السرة ولا على الصدر لأنه لم يثبت في ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام شيء. لكن ظاهر يعني الآن حديث، لو أردنا أن نطبق حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى، لو أردنا أن نطبق هذا الحديث هل ستكون تحت السرة؟ طبقوا، إلا بنوع التكلف يضع اليمنى على الذراع. لكن لو أن الإنسان يعني فعلها هذا ووضعها تحت السرة أو على الصدر بدون تحري، فالشاهد أن الإنكار في هذا الباب غير جيد لأن الأدلة لم تصح، ولهذا جماعة من أهل العلم يرون أن الأمر واسع. الشيخ البسام ذكر مجمل هذا الكلام، يقول الشيخ الحديث يدل على مشروعية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على صدره في الصلاة أثناء القيام من القراءة، قلنا على صدره هذه لم تصح، وهو من مستحبات الصلاة وفضائلها وليس بواجب فيها، وهذا هو الصحيح. كان الناس يؤمرون، يعني يمكن أن يصرف بأنه كثير ممن وصفوا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر ذلك، فيبقى أنه مجرد فعل من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. الأمر الثاني ما أدري هل قال أحد بالوجوب من المتقدمين، لأن الجماهير على الاستحباب. يقول الشيخ بعد أن ذكر في الفائدة الخامسة حديث علي بن أبي طالب من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة، قال إنه حديث ضعيف طرق أسانيده على عبد الرحمن الواسطي، ومع ضعف هذا الحديث فإن العمل عليه عند الحنفية والحنابلة. أما الشافعية فقال النووي يجعل تحت صدره فوق سرته، قال هذا مذهبنا المشهور وبه قال الجمهور. هذا المذهب الذي ذكره النووي هو الصحيح إن شاء الله، وهو الذي تجتمع به الأدلة. لكن الشيخ البسام يقول الصحيح من حيث الدليل وضع اليدين على الصدر، تقدم الجواب عنه. هذا الحديث صحيح الشيخ، أي الشيخ صحيح، ولكن من حيث قواعد المحدثين لا يصح. أنا ذكرت لكم يعني في هذا أنها زيادة منكرة، ولهذا مسلم لما روى الحديث لم يأتي بهذه الزيادة في الصحيح. وهذه الهيئة مثل ما ذكر الشيخ البسام أنها تكون أثناء القيام للقراءة، وأما أثناء القيام بعد الركوع فإنه لم يأتي فيه شيء، ولهذا سئل الإمام أحمد عن ذلك فقال إن شاء وضع وإن شاء ترك، إن شاء وضع وإن شاء ترك بعد الرفع من الركوع، فلم يأتي فيها شيء. الشيخ البسام يقول: أما الجمهور وهم الذين لا يرون استحباب هذه الهيئة بعد الرفع من الركوع فإنهم يقولون إن هذين الحديثين ورد في القيام قبل الركوع، أما بعد الركوع فإنه لم يرد فيه شيء مطلقا، ولو كان له أصل لنقل إليه ولو من طريق واحد. فهذا السكوت من واصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن وضع اليد اليمنى، وضع اليد على اليد على الصدر، لا يوجد إلا في أثر صحيح ولا ضعيف، كما أنه لم يعرف القبض عن أحد من السلف ولا أن أحد من الأئمة فعله. هذا كلام جميل، أنه ما عرف وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع عن أحد من السلف، ما عرف. بعض مشايخنا في الجامعة يقول أول من أشهر هذا الشيخ بن باز رحمة الله عليه، أول أو أكثر من قال به واشتهر عند الناس بسبب فتوى الشيخ بن باز، وإلا فالناس لا يعرفون هذا من قبل. طيب، فمعناه أنه بعد الركوع ما يعرف. صح الأمر واسع كما ذكر الإمام أحمد، ولكن هو لا يعرف مثل ما ذكر الشيخ البسام، ما يعرف عن السلف ولا عن أحد من العلماء أنهم يضع اليمنى على اليسرى بعد الصلاة، ولا فيها أثر لا صحيح ولا ضعيف. يقول: وأسرف الشيخ ناصر الدين الألباني فجعل قبض اليدين ووضعهما على الصدر بعد الركوع بدعة ضلالة. وهذا القول مذكور عن الشيخ ناصر رحمة الله عليه لم يوافقه عليه أحد، ليس له سلف فيه في المتقدمين، ولم يوافقه أحد من المتأخرين من العلماء، فهو اجتهاد منه رحمه الله، وهو مأجور على ذلك. إذن ما حرره الشيخ البسام هنا هو المعتمد، وهو كأنه يعني يشير إلى أن القول بأنها توضع لم يعرف عن أحد من السلف، وبأن من قال بأن الوضع بدعة كذلك لم يعرف عن أحد من السلف. الحديث 20 والروايات الواردة فيه في بيان قراءة الفاتحة. ابن حجر رحمه الله رتب الحديث برواياته ليبين فيه مسائل. المسألة الأولى: وجوب قراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، يعني صلاته غير صحيحة. ولما كان هذا الحديث لا صلاة محتمل، يحتمل ماذا؟ يحتمل لا صلاة كاملة، يعني الصلاة صحيحة لكنها ناقصة، ويحتمل أن يكون المعنى لا صلاة يعني صحيحة، لأن هذا اللفظ إذا جاء في الكتاب والسنة فإما أن يكون المراد نفي الصحة، وإما أن يكون المراد نفي الكمال. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يحتمل ثلاث احتمالات. دائما في النفي يحتمل كم احتمال؟ ثلاث. الاحتمال الأول أنه ما في صلاة أبدا، لم تحصل لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، يعني احتمال نفي الذات، أنه هل وجدت صلاة بهذا الشكل؟ ما في. هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني، طبعا هذا بعيد لأنه في ناس يصلون بدون فاتحة تقع الصلاة. الاحتمال الثاني اللي هو المرتبة الثانية أن يكون النفي للصحة، فلا صلاة يعني لا صلاة صحيحة. الاحتمال الثالث لا صلاة كاملة أو تامة. وعلى هذا قس الأدلة، قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله إن صح الحديث، فهذا معناه لا وضوء يحتمل أنه ما في أحد قد توضأ ولم يذكر اسم الله، اللي هو نفي الذات، وهذا طبعا غير موجود. إذا عدم هذا الاحتمال ننتقل للاحتمال الثاني، لا وضوء صحيح. إن عدم هذا الاحتمال ننتقل للاحتمال الثالث وهو لا وضوء كامل. أي الاحتمالات يبدأ به؟ يبدأ بنفي الذات، فإن تعذر ننتقل إلى نفي الصحة. فعلى هذا نقول هنا الأصل في الحديث لا صلاة يعني لا صلاة الصحيحة. فلو قال لنا قائل المعنى لا صلاة كاملة فتكون صلاة المصلي صحيحة ولكن فيها نقص، نقول له ما هو الدليل؟ فالأصل أن يحمل هذا الحديث على نفي الصحة. لتأكيد هذا المعنى جاء الحافظ ابن حجر بالرواية الثانية اللي ما فيها احتمال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. إذن هذا المعنى، الرواية هذه اللي جاءت عند ابن حبان الدارقطني تؤكد المعنى الصحيح الوارد في حديث عبادة في اللفظ الأول. إذن هذه المسألة الأولى، أن الصلاة لا تصح بدون فاتحة الكتاب، بدون أم القرآن، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وقال بعض الأحناف يقولون أن الصلاة لا بد لها من قراءة الفاتحة أو غيرها، فلا يشترطون الفاتحة، وهذا الحديث رد عليهم. المسألة الثانية، هل الفاتحة واجبة على كل مصل أم على الإمام والمنفرد فقط؟ فيها خلاف بين العلماء، وهي مسألة القراءة خلف الإمام، هذه تعرف عند العلماء مسألة القراءة خلف الإمام، فيها أدلة كثيرة واختلافات طويلة بين العلماء. ابن حجر رحمه الله ذكر لنا رواية يؤيد فيها قول من قال لا بد من قراءة الفاتحة ولو خلف الإمام، هذه الرواية هي التي أشار إليها في قوله وفي أخرى، يعني وفي رواية أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان قال لعلكم تقرؤون خلف إمامه، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث، الرواية هذه مختلف في صحتها بين العلماء، ولكن الصحيح أنها رواية صحيحة ولها شواهد متعددة تدل عليه. هذا جاء من حديث عبادة بإسناد حسن، وجاء من حديث أنس ومن حديث عائشة ومن حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن حديث أبي قتادة، ومجموع هذه الرواية تدل على صحة هذه الرواية. وفي الحقيقة هذه الرواية تعتبر فصل في المسألة، وإن كان بعض العلماء يخالف فيها، تعتبر فصل من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم هل أنتم تقرؤون خلف الإمام؟ قالوا نعم، فقال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدهم بفاتحة الكتاب، فهذا فيه بيان أن الفاتحة لا بد منها ولو خلف الإمام. والمسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، وهذا مذهب الشافعية رحمة الله عليهم، يرون بأنه لا بد من قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد. والمسألة فيها ثلاثة مذاهب لأهل العلم: المذهب الأول أن المأموم لا يقرأ شيئا لا في الصلاة السرية ولا الجهرية، هكذا يقف خلف الإمام يكبر ويتابع عليها، لا يقرأ شيئا لا في السرية ولا في الجهرية. والقول الثاني أنه يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية إذا كان يسمع الإمام، أما إذا لم يسمع الإمام فله أن يقرأ. والمذهب الثالث مذهب الشافعية أنه لا بد من القراءة بفاتحة الكتاب، وهذا هو الصحيح، وهو الذي يفتي به مشائخنا في هذا الزمن، فهو الذي يفتي به الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهم، وكذلك وفتوى الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وجماعة أيضا من العلماء يرجحون هذا المذهب بصراحة الأدلة. أولا لعموم حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ فاتح الكتاب، وهذا عام في كل مصل، وثانيا للأحاديث الخاصة الدالة على هذه المسألة، وفي هذه المسألة مؤلفات كثيرة، منها القراءة خلف الإمام البخاري والقراءة خلف الإمام البيهقي، ومنها أيضا كتاب يعني جمع فيه مؤلفه أدلة المسألة والخلاف فيها والرد فيها على الأحناف بالذات، وهو كتاب القراءة خلف الإمام للمبارك فوري. تذكر اسمه بالضبط؟ كتاب المبارك فوري، كتاب ضخم جدا تكلم فيه على هذه المسألة بالذات، جمع فيه الأدلة. إذن هذا الحافظ ابن حجر لما جاء بهذه الروايات جاء به عن قصد، جاء به عن قصد رحمة الله عليه. ما أدري الشيخ البسام شو يرجح؟ ذكر الشيخ البسام أيضا مسألة، وهي أن قراءة الإمام يستثنى منها قراءة الفاتحة يستثنى منها مسألة، وهي إذا أدرك الإنسان الإمام راكعا، إذا أدرك المصلي الإمام وهو راكع فإنه يشرع له أن يركع معه. فإذا ركع معه هل يعتد بهذه الركعة أم لا يعتد؟ قولا لأهل العلم في المسألة، الصحيح فيهما أنه يعتد، لحديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لما فعل ذلك زادك الله حرصا ولا تعد. فلو كانت صلاته غير صحيحة ولو كانت هذه الركعة لا يعتد بها لقال له أعد، لكنه لما لم يأمره بالإعادة دل على أنه يجزئ حينئذ، وأن هذه الصورة يعني تكون خاصة من بين الصور التي تدل على وجوب قراءة الفاتحة. وإن كان من أهل العلم من يرى أيضا أن هذه الصورة لا تستثنى، والبخاري رحمه الله تعالى ألف رسالة في هذه المسألة ينتصر فيها إلى أن هذه الحالة لا تستثنى أيضا في كتابه القراءة خلف الإمام، والشيخ المعلمي من المتأخرين له أيضا رسالة في هذه المسألة يرد فيها على من يقول بأنها يعتد بها، والكلام فيها طويل جدا. على كل الذي ذكره الشيخ البسام هو الصحيح إن شاء الله والأقرب، وللشيخ الألباني بحث فيها أنها القراءة خلف الإمام لابن عبد البر. أيوه، ابن عبد البر ماذا يرى؟ اللي أذكره أن كتاب ابن عبد البر في الجهر بالبسمة، في الجهر والإسراء، هو رسالة ابن عبد البر في البسملة، في القراءة خلف في البسملة. تمام، أنا أعرف كتاب ابن عبد البر في البسملة، ذكر أدلة القائلين بالجهر وأدلة القائلين بالإسراء، وناقش في حديث أنس مناقشة طويلة، لكن إذا كان في القراءة خلف الإمام جيد. حديث أنس يا إخواني ذكره الحافظ ابن حجر في بيان هل تقرأ البسملة خلف الإمام، هل تقرأ البسملة مع الفاتحة أم لا. جاء بأصح الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. الفقهاء يقولون هذا الحديث غير صريح، لأن معنى قوله كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين يحتمل أن يكون المعنى بالسورة التي تسمى الحمد لله رب العالمين التي هي سورة الفاتحة، ويحتمل أن يكون المعنى يفتتحون القراءة بقولهم الحمد لله رب العالمين، يعني لا يقرؤون، لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. لهذا ابن حجر قال زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخر، وهذه الزيادة الصحيحة وهي تؤكد المعنى الأول، ذكرنا أن المراد الحمد لله رب العالمين يعني يبدأون بالحمد لله رب العالمين. وفي الرواية الأخرى وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وكلمة لا يجهرون معنى المخالفة فيها أنهم يسرون، ولهذا جاء ابن حجر برواية ابن خزيمة كانوا يسرون، وفي إسنادها ضعف. يقول ابن حجر وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلى من أهل العلم، من أعلى هذا الحديث حديث رواية مسلم وألفت فيه مؤلفات، وبعضهم ذكر هذا الحديث مثالا للحديث المعل والمضطرب. والشيخ مقبل رحمه الله تعالى له رسالة في تخريج هذا الحديث وجمع طرقه وبيان ألفاظه، وخلص فيه رحمه الله إلى أن الحديث الذي أن العلماء لما أعلوا الحديث أن الإعلال في بعض الطرق، وأما كثير من طرقه فهي سالمة من الإعلال. وكتابه هذا طبعه في كتاب اسمه رياض الجنة في الذب عن السنة وفي الرد على أعداء السنة، ضمنه بحوث متعددة من ضمنها هذا البحث. فالخلاصة أن الحديث رواياته صحيحة، وأن الإعلال الذي أعله به بعض أهل العلم هو لبعض الطرق وليس لجميع الطرق. وهذا الحديث حجة لمن قال أن السنة هو الإسرار بسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذه المسألة إخواني جملة من المسائل اختلف فيها العلماء. المسألة الأولى، هل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع الفاتحة أم لا يقرأها؟ هل يقرأها أم لا يقرأها؟ وهو قولان لأهل العلم. فبعض العلماء ومنهم المالكية يقولون لا يستحب قراءتها أصلا، لا سرا ولا جهرا، ويستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إلى آخر حديث. قالوا معنى قوله قسمت الصلاة يعني قسمت الفاتحة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين فبدأ بي الحمد لله، فهذا دليل على أن أصلا بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة. ودليلهم الثاني من أدلتهم أيضا يقولون هكذا أدركنا الناس عليه في المدينة، فقراءة الإمام نافع رحمه الله ومالك رحمه الله من أدرك نافعا قراءة نافع بدون بسم الله الرحمن الرحيم. فنافع من رواية ورش عن نافع أنه ليس في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم في أول السور ومن ضمنها الفاتحة، وعلى هذا بنى أهل المدينة مذهبهم بأن البسملة ما تقرأ أصلا. وبنوا على هذا مسألة أخرى، وهي هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن أم ليست بآية من القرآن. فقال بعضهم بأنها ليست آية من كتاب الله إلا أنها بعض آية من سورة النمل، يعني هي مسائل متعلق بعضها ببعض. والجمهور من أهل العلم يذكرون أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله، وهذا هو الصحيح. ومن أقوى الأدلة على ذلك أن الصحابة أثبتوها في المصاحف، وأنه لا يمكن أن تثبت إلا لأنها آية. وابن تيمية رحمه الله له كلام جميل في المسألة في الفتاوى، يجمع بين القولين فيقول: من قال بأنها آية من القرآن فقد أصاب، ومن قال بأنها ليست بآية فقد أصاب. وبيان ذلك أن القراء مختلفون فيها، فقراء الكوفة قرأوها وأثبتوها آية من كتاب الله، وبعض القراء الآخرين كنافع من طريق ورش مثلا قرأوها من رواية ورش قرأوها ولم يثبتوها في كتاب الله. فيكون النبي عليه الصلاة والسلام قرأها مرة وعلمها لبعض أصحابه فكانت آية، وفي بعض القراءات قرأها ولم يثبتها عليه الصلاة والسلام فهي ليست بآية. فمن أثبت أنها آية فيكون قد أثبتها من طريق صحيح، ومن أثبت أنها ليست بآية يكون قد أثبتها من طريق صحيح. وهذا الكلام قال شيخ الإسلام كلام جميل جدا، لأن المرجع في هذا الباب إلى القراء، المرجع في الحقيقة في هذا الباب إلى القراء. فالقراء الذين أثبتوها آية من كتاب الله يروون ذلك بالأسانيد المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقراء الذين أثبتوا أنها ليست بآية من كتاب الله يروونها بالأسانيد المتصلة أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بقي أن تعلم هل تقرأ في الصلاة أم لا تقرأ. هذا الحديث الذي بين أيدينا حجة لمن قال إنها تقرأ في الصلاة، وهو حجة لمن قال بأنها تقرأ سرا لا جهرا. الشافعية يرون بأنه لا بد من الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وأدلتهم في ذلك: أولا لأنها آية من الفاتحة، هذا الدليل الأول، يقولون هي آية من الفاتحة. وهذا الدليل مختلف، فالفقهاء مختلفون هل هي آية من الفاتحة أم هي ليست بآية من الفاتحة آية مستقلة. وأرجح الأقوال أنها آية مستقلة، ودليل ذلك الحديث المتقدم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وعلى ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فإنها آية في بعض القراءات وليست بآية في بعض القراءات. دليلهم الثاني الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. ابن حجر رحمه الله ذكر لنا أصح الأحاديث التي يستدل بها الشافعية، وهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حديث أبي هريرة من رواية نعيم، وحديث أبي هريرة من قوله: إذا قرأتم بسم الله فقرأوا، إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. وخلاصة ما يقوله الفقهاء في هذه المسألة أن جميع الأحاديث التي ورد فيها الجهر بسم الله الرحمن الرحيم لا تصح، وهذا نص عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ذكره وأكده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة، وهو الصحيح. كل الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهر بسم الله الرحمن الرحيم فهي أحاديث ضعيفة معلّة. وأقوى ما يستدل به حديث نعيم المجمر، وبه استدل بعض الفقهاء، وبه وبسببه قال بعض الفقهاء الآخرين بأنه يجوز الجهر بها أحيانا والإصرار بها أحيانا. وقد ذكرنا لكم أن زيادة بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الحديث لا تصح، وحديث أبي هريرة الراجح أنه موقوف، فيبقى معنا أنه لم يثبت إلا الإصرار، فيكون السنة هي الإصرار. ولكن هي تبقى أن المسألة موضع اجتهاد بين الفقهاء، فإذا صلى إنسان وجهر بسم الله الرحمن الرحيم بناء على مذهبه أو تقليدا لمن يفتي تعلمه، فالمسألة واسعة، مسألة من مسائل الاجتهاد الواسعة. هذا بالنسبة لما يتعلق بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة والجهر. وعلى هذا فالراجح لو قرأ إنسان الفاتحة ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فصلاته صحيحة، أولا لأنها ليست من الفاتحة، وثانيا لأن الرسول كان يقرأ بها ويسر، وثالثا لأن الإصرار بها سنة ليس بواجب. هذا على أرجح الأقوال. عند الشافعية أنه إن لم يقرأها بطلت الفاتحة، وإذا بطلت الفاتحة بطلت الصلاة. ولكن الأمر فيها واسع كما ذكرنا، القراء منهم من أثبتها ومنهم من لم يثبتها، فمن أثبتها فقد أثبتها بوجه صحيح، ومن لم يثبتها لم يثبت أو أثقد لم يثبتها بوجه صحيح. طيب، ذكرنا حديث نعيم، وذكرنا أن الزيادة التي فيه لا تصح. أضف إلى ذلك أن الشيخ الألباني يضعف إسناد الحديث، يعني يضعفه جملة. حديث أبي هريرة ذكرنا أن الصحيح فيه أنه موقوف. بقي لنا حديث أبي هريرة في التأمين، وحديث وائل بن حجر في التأمين، وفيه مسائل. المسألة الأولى مشروعية التأمين خلف الإمام عقب قراءة الفاتحة، أنه يستحب أن يقول الإنسان عقب قراءة الفاتحة آمين. المسألة الثانية أنه يستحب الجهر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع بها صوته. المسألة الثالثة، كلمة آمين تقال بتخفيف الميم بدون التشديد، يعني بعض الناس قد يقول آمين فيشدد الميم، وهذا خطأ، بل هي بالمد مع تخفيف الميم، يقول آمين. والمد حركتان على قراءة حفص التي نقرأها، وما يفعله الناس اليوم من أنهم يمدون يقولون آمين، هذا على قراءة ورش، فالأمر فيه واسع أيضا، الأمر فيه واسع. طيب، تقرأ أبو سعيد كلام البسام في الحديث الثاني، ما يؤخذ من الحديثين. أنا الظاهر خلاص وقفت. يقول الشيخ ما يؤخذ من الحديثين. نعم، لا لا لا، في التأمين انتقلنا إلى التأمين. إيه، أحاديث التأمين 24 25 25، حديث 25. نقرأ ما يؤخذ من الحديثين. القراءة الأولى صحيحة، فيرتج بالفتح، كان يقول حتى يسمعها الصف يرتج. إيه نعم، إذن معطوف على يسمعها. نعم، هذا حديث عظيم يا إخوان، هذا حديث عظيم. يعني كلمة التأمين تقول آمين وتستشعر أن الله سيغفر لك ذنبك تجعلك تكون أقرب إلى الخشوع وأقرب إلى استحضار القلب بكلمة واحدة تغفر لك ذنوبك. فكيف بمشيك إلى المسجد وجلوسك في الصف الأول وقراءتك للفاتحة وإكمالك للصلاة، كم لك من أجور؟ نعم.
وفي الرواية إذا قال الإمام على الضالين تقول آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة ذكر له ما تقدم من ذنبه. وقد أجمع العلماء على أن التأمين للإمام والمأمور والمنفرد، والجمهور منهم على أنه مستحب غير واجب، واختلفوا في الجهر به والإسراء. فذهب الحنفية والمالكية إلى استحباب الإسراء به حتى في الصلاة الجهرية، وذهب الشافعية والحنابلة إلى الجهر به في الجهرية والإسراء به في السرية، وعلى استحباب مقارنة تأمين المأمور بالإمام. الحديث إذا قال هو الضالين قولوا آمين حتى يقع تأمينه وتأمينه معه.
وليظهر أن الأمر واسع، لأن الحديث الأول إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني أمنوا بعد تأمينه، لكن إذا لم يؤمن الإمام أو إذا لم تسمعه فأمن أنت. نعم. تأمين الملائكة. الله أعلم، تأمين الملائكة في السماء. رقم ثلاثة.
وقوله في حديث أبي هريرة إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا شرع في التأمين فأمنوا، ليتوافق تأمين الإمام والمأمون معه. وقول جمهور العلماء على استحباب المقارنة استدلالا بحديث فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة كثيرا له.
بهذا قد نكتفي، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.